بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والعربون، أي بيع العربون. والمراد بيع العربون هو دفع مال لأجل حجز السلعة. أنا إذا أراد أن يبيع أو أن يشتري سلعة فأراد أن يحجزها، يعطي البائع عربونا. فإن كان اشتراها، وإلا كان العربون من نصيب البائع. هكذا يتعامل الناس. فجاء حديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن العربون، وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الحديث لا يصح. لأن الحديث من طريق مالك ولم يسمعه من عمرو، وإنما حدث به بلاغ. فالحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. وهذه المعاملة قال بعدم معنى بعدم حلها الشافعي ومالك، وأما أحمد فجاءت رواية عنه بحلها، وجاءت رواية أنه قال: إن كان صاحب السلعة لا يتضرر فهذا لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، وإن كانت السلعة تتضرر بتركه الشراء فإن له أن يأخذ المال. وهذا كلام صحيح. من علق النهي على الضرر، إن كان لأنه الأصل أنه لا يجوز له أخذ المال لأنه ليس له، لكن إذا كان سيتضرر مثلا يعلن عن هذا أن فلان باع هذه السلعة، ثم أنه سيترك المشتري، فقد يسبب ترك المشتري نقص في سعر السلعة. لماذا؟ لأن الناس سيسألون: لماذا ترك هذه السلعة بعد أن اشتراها؟ فهذا يؤثر على سلعته وينقص في أجرها. فالناس يقولون: أكيد فيها عيب، ما أرجعها إلا لعيبها. فإذا كان فيه ضرر على البائع فلا بأس أنه يأخذ هذا المال، ويعتبر مثل أرش الجناية، لأنه الآن سينقص بمعنى سعر بيع السلعة هذه. وأما إن كان لا ينقص ولا يتحرك وليس فيه ضرر على البائع فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال. وأما الحديث فكما قلنا لا يصح. قال: والعصير إلى من يتخذه خمرا. وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمرا، معنى مثلا إنسان يعصر عنبا، فيعلم أن فلانا من الناس يأتي ويأخذ هذا العصير ويجعله في الخمر، أو مثلا بعض الأشربة بسرعة معناها بسرعة تسكر، فيضعون لها شيء من الحبوب أو غيره تصير مسكرة، فإذا علم البائع بهذا فإنه يكون وسيلة إلى الحرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. لكن الحديث الذي جاء في هذا لعن الله بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها، أنا حديث لعن في الخمر عشرة ومنهم عاصرها، عاصر هذه الخمر. وهذا الحديث صحيح، جاء من حديث أنس من حديث غيره، وذكره الشيخ في الصحيح المسند. وجاء كذلك أيضا نحوه من حديث عبد الله بن عمر. وفي إسناده الغافقي، وفيه أو هو مجهول الحال، لكن قد توبع على هذا الحديث، تابعه أبو طعمة وهو مجهول الحال كذلك، فيرتقي الحديث إلى الحسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، وأيضا يشهد له حديث أنس، يشهد له حديث أنس فهو صحيح. وبيع الكالب الكالب، أنا بيع الكالب الكالب، اختلفوا ما المقصود ببيع الكالب الكالب، فمنهم من فسره ببيع الدين بالدين، أنا يبيع دينا بدين، أنا السلعة دين والأجر دين، فقالوا هذا ينهى عنه، معنى مثلا يقول المشتري أريد مثلا أن أشتري منك أرزا أرز مثلا، فيقول نعم بكم تشتري؟ قال مثلا ب10,000، قل خلاص سأبيعه لك ب10,000 لكن سأعطيك إياه بعد غد، وهذا يقول المال أيضا سأعطيك إياه بعد غد، فهذا يعتبر بيع دين بدين، فبعض أهل العلم منع منه وبعض أهل العلم أجازه، لكن الظاهر أن فيه جهالة، وحمله بعضهم بيع المؤخر بالمؤخر، بيع المؤخر بالمؤخر الذي يسمى ربا الجاهلية، معنى بيع مؤخر تبيعني هذا الدين المؤخر بكذا وكذا، وهذا محتل. لكن الحديث الذي جاء في هذا فيه ضعف، خرجه جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق أو ابن عبد الكريم، وأيضا جاء من حديث رافع بن خديج لكنه أيضا لا يصح، ففيه موسى بن عبيدة الربدي وهو ضعيف. فلهذا لا يصح في الحديث أو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد جاء معنى قد ثبت إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ويقوي ذلك اشتراط الحديث في التقابض أن تقابض السلع إذا كان يدا بيد فبيعك فما شئتم إذا كان يدا بيد. فلهذا فيحمل على بيع المؤخر بالمؤخر وهو من باب الربا. قال أبيع ما اشتراه قبل قبضه بيع ما اشتراه قبل قبضه معنى يشتريه ويبيعه قبل أن يقبضه فهذا لا يجوز. مثلا إنسان اشترى بضاعة اشترى مثلا سيارة اتصل بالشركة التي تبيع السيارات وقال لهم أريد سيارة كذا وكذا موديل كذا أوصافها قالوا عندنا موجودة قال خلاص أريدها بكم قالوا بكذا وكذا طيب قال سأحط لكم المال في الوديعة مثلا أو البنك أو كذا فانتهى من هذا الكلام قبل أن يأتوا له بالسيارة اتصل فلان ستشتري سيارة عندي سيارة موديل كذا وتريد كذا قال نعم فباعها له فهذا الآن اشترى قبل أن يقبض مثل ما يفعل بعض الدلالين يبيع نفسه هو الذي يبيع أو هو الذي يشتري لكن لا يعطي المال لصاحبه ولا يقبض السلعة لكن يكلم من سيشتريها مثلا يشتري سيارة ويشتري أرضا وهو يعرف ناس يشترون هذه الأشياء فيقول له تشتري قبل أن يقبضها وقبل أن يتقابل مع البائع تشتري عنده قطعة أرض في مكان كذا في طيبة مثلا تريد أن تشتريها بكذا وكذا يقول نعم فيشتريها قبل أن يقبض هذه السلعة فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن كان الأحاديث التي جاءت في الطعام مثل حديث جابر إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه وجاء في لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى وجاء حتى تقبض أنا جاء في حديث حكيم بن حزام لا تبع شيئا حتى تقبضه. وجاء في حديث زيد بن ثابت لما رأى ابن عمر اشترى سمنا فباعه أنا اشترى في نفس المكان سمن ثم باعه فقال له زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع نهى أن تباع السلع حيث تبتاع من حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهذه الأحاديث كلها صحيحة وهي تدل على أن الإنسان لابد أن يستوفي السلعة لا يجوز له أن يستعجل في بيع السلعة قبل أن يقبضها وقبل أن يستوفي منها لأنه قد يحصل شيء فترد هذه السلعة قد يكون في السلعة عيب وهو لا يدري فيبيعها بعيبها وقد يكون هذا البيع خطأ على مثلا يكون يريد سيارة كذا وكذا ويعطيه سيارة أخرى، هذا يحصل. أو مثلا يبيع له أرضا، هو يريد أرض في طيبة فيبيع له أرضا في تبالة مثلا، وغيرها من هذه الأشياء التي تحصل فيها الأخطاء. فلهذا لابد أنه يستوفي من هذا البيع، يستوفي من هذا البيع. وعند جمهور أهل العلم أن هذا النهي يدخل في الطعام وفي غيره، في الطعام وفي غيره. وعند الحنفية أن هذا النهي في الطعام فقط، وأما المنقولات والعقار لا يدخل فيها. طبعا أنا أقصد في العقار لا يدخل فيها، يقولون العقار يجوز أن يبيع قبل أن يقبضه. وقد قال ابن عباس: ما أرى غير الطعام إلا مثل الطعام، لا أرى غير الطعام إلا مثل الطعام، معناه يعامل معاملة الطعام. قال: وأما ما اشتراه قبل القبض والطعام حتى يجري فيه الصاعان، أنا صاع المشتري وصاع البائع، أنا لا يجوز له أن يبيع له شيء موهوم. مثلا يشتري صاعا من بائع، أو يشتري مثلا 10 كيلو، ثم لا يزنها ولا ينظر إلى وزنها. أما إذا كان قد نظر إلى وزنها، أنا عنده وزنها عنده، فهذا خلاص يعتبر به. لكن إذا جاء وقال: كم هذه؟ قال: كذا وكذا. فهنا إذا أراد أن يبيعها لا يبيعها حتى يكيلها، لأنه لم يدري هل كلام البائع صحيح أو ليس صحيح. فهو الآن سيقول للمشتري: هذا 10 كيلو، وهو لا يدري هل هي 10 أو أقل. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع السلع حتى يجري فيها الصاعين، صاع البائع وصاع المشتري. أنا أجري فيها صاع البائع وصاع المشتري. طيب، قال: والاستثناء في البيع، أو قال: لا يصح الاستثناء في البيع، معنى البيع الاستثناء في البيع، الاستثناء المجهول، الاستثناء المجهول. أما إذا كان معلوما فهو جائز. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثنيا، نهى عن بيع الثنيا، الثنيا وزن فعلى ثنيا. وجاء في رواية النسائي والترمذي وابن حبان: إلا أن يعلم، إلا أن يعلم، هذه زيادة في خارج مسلم، وإسنادها حسن. إلا أن بعضهم علها بأن يونس بن عبيد لم يسمع من عطاء، يونس بن عبيد لم يسمع من عطاء، قاله البخاري. فيبقى الحديث على الشواهد، فهو حديث صحيح. معنى هذه الزيادة: إلا أن يعلم، معناها صحيح وإن كان إسنادها ضعيف. والمراد الاستثناء في البيع، مثلا يقول: سأبيعك المزرعة إلا شجرة واحدة، ولا يعينها، إلا شجرة واحدة لا يعينها، هذا بيع استثناء مجهول، استثناء مجهول. أو يقول له: سأبيعك هذه الأراضي إلا أرض واحدة، إلا أرض واحدة لا أبيعها، وهذا أيضا استثناء مجهول. فأما إذا كان مثلا يقول له: سأبيعك الأراضي إلا هذه الأرض، لا بيعها لك، فهذا استثناء معلوم يجوز، ليس فيه جهالة في البيع. طيب، قال ولا يجوز التفريق بين المحارم. المراد التفريق بين المحارم معناه المماليك، لا يجوز مثلا أن يبيع الأم ويترك البنت، أو يبيع البنت ويترك الأم. وهذا جاء في حديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لكن هذا الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله المعافر وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد، وقد ذكر شواهدها الزيلعي في نصب الراية، وكذلك الحافظ في التلخيص، في تلخيص الحبير، فتدل على استحباب أو أنها ثابتة. فلهذا فهو حسن في الشواهد، حسن في الشواهد، ففيه أنه لا يجوز التفريق بين الأرحام من العبيد، أنا لا يتعمد التفريق. أما مثلا وقعت له امرأة ووقعت مثلا لآخر من أصحابه بنتها، فهذا ليس تفريق، لأنه هذا في التقسيم، وإنما التفريق أن يبيع البنت فيفرقها عن أمها، أو يبيع الأم فيفرقها عن بنتها. قال وبيع الحاضر للباد. طيب على الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل في درس لاحق.